أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: وينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جزه، لأن ذلك لا مدخل له في الصحة، بل غايته مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع وهو لا يقتضي بطلان البيع. ما زال الكلام في أنه لا يجوز بيع جلود الأصواف، بيع الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام. ثم قلنا إلا أن يكون الصوف والشعر مستجزا، يعني صاير أوان شنه جزة، فإنه حينئذ يجوز شنه يجوز بيعه بالمشاهدة، أو اشترط المشتري على البائع أن يجزه أيضا يصح، استقربنا الصحة. طبعا إذا قلنا أنه يجوز بيع الصوف والشعر على ظهور الأنعام بالرؤية بالمشاهدة، أجل بعد ما يحتاج نشترط الجز. زين، لنفرض أن الآن اشتراه، تمام ولا لا، وتأخر ولم يجزه، ما الذي يحصل؟ يعني مثلا أنا اشتريت الصوف والشعر، كان المفروض علي اني انا شنو اجز، عقب ما اشتري اجز اخرت، انا صححنا البيع، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح، لكن تاخرت ما جزيته، ما الذي يحصل؟ يحصل انه يشترك شنو مالي انا المشتري بمال البائع. لماذا؟ لانه اذا اخرت الجز سيخرج مره اخرى بعد يزيد يطول الشعر الذي انا اشتريته، وكذلك الصوف الذي انا اشتريته، فإذا طلع زيادة إذا يوجد اشتراك في المال في المبيع بين مالي أنا المشتري وبين مال البائع الذي خرج مجددا. واضح الفكرة؟ هل هذا يبطل البيع؟ يقول هذا لا يبطل البيع، ما دام أننا صححنا البيع هذا لا يبطل البيع، مجرد اشتراك المال بين البائع والمشتري هذا لا يبطل البيع. وهذا مثل لها أمثال نظير، يعني لها نظائر في الشارع. مثل لو أنا الآن عندي مزرعة، مزرعة طماطم، مزرعة كوسة، خضار، مزرعة خضار، فقلت لك يا سيد أبيعك، عرفت شلون، بلقطة، أبيعك لقطة واحدة لهذه المزرعة، لقطة واحدة، يعني ما تلقط طمرتين، تلقط طمرة واحدة، القط الحين، ها انت ايش سويت؟ اخرته. اللي يحصل شو اللي يحصل؟ زي ما لو انت لاقط لخرج اخر، صح ولا لا؟ مثلا صار اشتراك ما بيني وبينك، واضح؟ انت المشتري، ما بيني انا البائع وانت المشتري، اشتركنا في المبيع، هذا يبطل؟ لا يبطل، هذا يجري الصلح. اذا حصل اشتراك بين مال البائع وبين مال المشتري يجري فيه الصلح، ولا نقول ببطلان البيع. لذا قال: وينبغي على هذا، على هذا على شنو؟ يعني ما دام اننا على 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 القول بجواز البيع من خلال بيع طبعا الصوف والشعر من خلال الاكتفاء بالمشاهدة، إذا قلنا هذا يقول ينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جزء، خلاص بعد ما نشترط الجزء ويصح البيع، لأن ذلك اشتراط الجزء لا مدخل له في الصحة، بل غايته، يعني أنه لو ما اشترطنا الجزء، عدم اشتراط الجزء، بل غايته مع تأخيره، تأخير الجزء، أن يمتزج مال المشتري بمال البائع. واضح الآن؟ وهو لا يقتضي بطلان البيع. قال ليش ما يقتضي؟ قال له نظائر في الشارع ذا، كما لو امتزجت نقطة الخضر بغيرها فيرجع إلى الصلح. إذا لو صحيح يصير اشتراك في الصوف والشعر إذا لم يجزه شنو المشتري، ولكن هذا يقتضي الصلح ولا يقتضي بطلان البيع. فيرجع إلى الصلح. ولو شرط، هذا نقطة انتهينا من المطلب، مطلب جديد. ولو شرط تأخيره، تأخير الجاز مدة معلومة، وبعد شرط، شرط تبعية المتجدد بني على القاعدة السالفة. أنا البائع، لاحظ، أنا البائع عندي شنو؟ مزرعة الخضار أو عندي الأنعام، اشترطت عليك أنك تجزه أنت المشتري، عرفت؟ واشترطت عليك شنو؟ مو فقط تجزه، تؤخر الجز، تجزه ولكن تؤخر الجز. طيب هو إذا أخرت الجز سيخرج جديد، قال بعد في شرط ثالث، أن الجديد يكون تابع لهذا الذي اشتريته أنت. واضح؟ يعني أنا أبيع هذا، أبيع الصوف والشعر على ظهر الأنعام أو هذه اللقطة من الخضار مع المتجدد الذي سيخرج، تشتري بقيمة كذا، ولكن ما تجزه الآن، تجزه بعد شهر. أنا يا أخي ببيعه بعدين، بعد شهر رايح أبيعه، فلذلك أنا ما أبيع أخسر اللي بيطلع بعدين، اللي بعد شهر اشترى بعد أنت. فأشترط عليك التأخير، وأشترط عليك الجزة، وأشترط عليك تأخير الجزء، وأشترط عليك أن المتجدد تشتريه. واضح الفكرة؟ يصح، يصح، لكن هذا تجري عليه القاعدة السالفة. شنو القاعدة السالفة؟ إن كان المقصود بالبيع هو الموجود والذي سيتجدد تابع له، فهذا يصح. واضح الفكرة؟ إيه. وإن كان لا، المقصود بالبيع شنو؟ المجهول الذي سيتجدد، فهذا لا يصح. وطبعا أصل الكلام في الحقيقة هذا مبني على تصحيح الشيخ الطوسي، بيع لبن في الضرع وشنو، عرفت شلون؟ لكن لبن في الضرع يفرق في الحقيقة، ما يمكن أن نقول نظير، ما تشبه مسألة بيع اللبن في الضرع، لأن بيع اللبن في الضرع أصلا مو معلوم، أما هذا اللي ذا اللقطة معلومة، لكنه شرط التجديد. شنو هو؟ واضح الفكرة؟ معلومة، لكن قال الذي يتجدد أيضا تشتريه أيها المشتري. واضح الفكرة؟ أي حبيت أنا أنبه على هذا. لذلك ولو شرط تأخيره، تأخير الجز مدة معلومة، وشرط بعد تبعية المتجدد بني على القاعدة السالفة، فإن كان المقصود بالذات هو الموجود، يعني المقصود بالذات في البيع والشراء ما هو الموجود للمتجدد، صح، وإلا فلا. المسألة 12، يجوز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر ينتفع به منفعة مقصودة محللة، ونفس القز وإن كان الدود فيه لأنه كالنوى في التمر. عندنا دود القز، وهو ذلك الدود الحشرة المعهودة التي تصنع الحرير، تصنع الإبريسة. هذه الدودة عادة يقولون أنها تصنع الخيوط، خيوط حولها تبقى داخل فتموت. طبعا عندهم يتفننون الآن في هذا الزمان، يخرجونها وكذا، يعرفون الوقت اللي بتطلع إذا بتموت فيه يطلعونها، يساعدون يخلونها تصنع مرة أخرى، ما يخلونها تموت. واضح بيا؟ وخلونها تصنع مرة ثانية وثالثة ورابعة. أي هذا الدود يجوز بيعه؟ نعم يجوز بيعه، أولا لأنه حشرة طاهرة، ولأنه لها منفعة محللة مقصودة. واضح؟ فإذا اجتمع هذا الأمران عند الشارع والمصنف يجوز البيع. زين، هل واضح؟ يقول يجوز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر ينتفع به منفعة محللة مقصودة. يقول نفس القز، نفس الإبريسام، نفس الحرير، هذا يجوز بيعه أيضا. يقول وإن كان الدود فيه، حتى لو كان الدود فيه، بتقول زين إذا كان الدود فيه قد يكون ميتا، نقول لك حتى لو كان ميتا، هذا حاله حال النوى في التمر. الناس يشترون التمر هذا شنو مقصد؟ قصدهم التمر، مو قصدهم النوى. مع ذلك لو كان النوى في التمر هذا يضر؟ لا ما يضر. يقول وإن كان الدود فيه لأنه يعني الدود كالنوى في التمر فلا يمنع من بيعه، وربما احتمل المنع، يعني أنه ما يصح البيع إذا كان موجود فيه الدود. ليش؟ قال لأنه يعني الدود إن كان حيا يعني داخل القاز كان عرضة للفساد. ليش؟ لأن هو إذا كان حي إذا راح يموت، عرفت شلون؟ ها يعني نفس الدود كان عرضة للفساد، وإن كان ميتا دخل في عموم النهي عن البيع الميتة. واضح الفكرة؟ يقول بعضهم احتمل، وربما يعني نادر أن يقول واحد بهذه المقولة، يعني احتمال ضعيف جدا، يعني قد يجي واحد يحكي الحكاية يقول ما يجوز بيع القز بدوده والدود فيه، لا يجوز بيع الدود، بيع القز والدود فيه. ليش؟ لأن يا أهو حي أهو ميت، إذا أهو حي يكون عرضة للفساد فيكون ميت فيموت، لأن يقولون الدود إذا كان في القز نتيجته أنه يموت، لأنها تخلي الخيوط حولها فتنخنق وتموت. عرفت شلون؟ وإن وإذا شس ماتت، إذا شس صار عرضة للفساد، بل الحرير يصير ربما يصير عرضة للفساد، يختلف الحرير. عرفت شلون؟ وإن كان شنو هذا مي، هذا إذا كان حي يعني يكون عرضة للفساد نفس الدود يموت وكذا. وإن كان ميتا دخل في عموم النهي عن بيع الميتة، يقول وهو ضعيف، يقول هذا الكلام مو صحيح، لأن عرضة الفساد لا يقتضي المانع. عرضة الفساد للدود طبعا، الكلام للدود ها لا يقتضي المد. ليش؟ لأن المقصود بالبيع ما هو؟ القز مو الدود. المقصود به، المقصود به القز لا الدود. فإذا كان المقصود القز لا الدود فيجوز بيعه. واضح الفكرة؟ لذا قال لا يقتضي المن. ليش؟ قال وذلك أن الدود لا يقصد بالبيع. شو المقصود إذن بالبيع؟ نفس القز، نفس الحرير. حتى لذلك يقول والدود لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته. وإلى جوابه أشار المصنف بقوله أنه كالنوى. ليش هو قال إلى أنه كالنوى؟ يبي يقول أن المقصود التمر مو بالمقصود النوى، أيضا في القز بيع دود القز مو بالمقصود دود القز، مقصود نفس القز فيصح. وقد يقال إن في النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب بخلاف الدود الميت، وكيف كان لا تمنع من صحة البيع. بعضهم ايش يقول؟ يقول قد يجي واحد يقول هالتنظير مو في محله، تنظير انه شنو الدود القز مثل النوى في التمر، يقول لما تنظير مو في محله، يعني يا اخي يعتبر علف للدواب هذا اللي هو نوى التمر اللي هو الطعام. اما بالنسبة للدود هو اذا هو ميت ما ينتفع بكل شيء، يرمى في الزبالة. وكيف كان لا تمنع من صحة البيع؟ لماذا قلنا لا تمنع من صحة البيع؟ لان المقصود بالبيع هو القز دون الدود. المسألة 13، إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه، مع وزنه يعني جاز بيع الظرف مع وزنه، يعني مع المبيع نفسه، معه يعني مع نفس الظرف، وأسقط ما جرت العادة به للظرف، رجع الالتفات. طبعا هذا في الأزمنة هذا الزمان ما نادر جدا جدا جدا، يعني اليوم في هذا الزمان لما أنت تشتري العصير تشتريه مع العلبة حقته. عرفت؟ ذاك الزمان يعرضون ظرف مثلا يبيع روب زبادي، روب يعرضه مع الظرف، قد يشتريه، يشتري المشتري المظروف لوحده نفس الزبادي لوحده. عرفت شلون؟ ويسقط قيمة شنو؟ قيمة الظرف. واحيانا شو يسقط قيمة الظرف؟ يسقط قيمة الظرف، يقول له هذا الظرف خذ هذا الظرف واعطيني ظرفك اللي فيها الروب ايها البائع، خذ هذا الظرف. المشتري يحكي ويا البائع يقول ايها البائع خذ هذا الظرف بدل الظرف الذي يحمل المبيع. هذا مرة هالشكل، ومرة لا يقول له انا عندي آنية، اجيب آنية فاضية كيسة خيشة واخذ الحاجة لي. واضح الفكرة؟ يصبه في الخيش عندي او يضعه في الخيش وبعدين هو خلاص انتهى الموضوع. الخلاصة، هل يمكن ان يشتري المبيع لوحده؟ نعم. هل يمكن ان يشتري المبيع مع الظرف؟ نعم. هل يمكن ان يسقط حق الظرف؟ نعم. كل هذا جواز. واضح الفكرة؟ لذا قال اذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه، بيع الظرف مع وزنه، نفس المبيع ومع وزنه يعني مع موزونه. عرفت شلون؟ اي معه، مع وزنه معه، يعني يجوز المبيع، يوزن المبيع والظرف مرة واحدة اللي فيه. واضح الفكرة؟ طيب. وأسقط ما جرت العادة به للظرف، وأسقط ما جرت العادة به للظرف، سواء كان ما جرت به العادة زائدا عن وزن الظرف قطعا ام ناقصا. مثلا الظرف بكام؟ هو المبيع الروب الزبادي بكام يباع؟ نفرض يباع بعشرة ريالات، الظرف يعتبرونه مثلا نص ريال، خلاص بعد هو شنو يسقط نص ريال. واضح؟ يقول له تعال، هو الظرف ما يحسب أيها البائع، أنا أريد أن أخذ المضروب فقط وهو الزبادي، بعد تحسب علي وزن الظرف ليش؟ فيسقط. شوف إيش يسقط، قد يسقطون نص ريال، قد يسقطون ريال إلا ربع، قد يسقطون فقط ربع. يقول حسب الذي يسقط في قبل الظرف، حسب المتعارف، زايد ناقص حسب المتعارف. واضح الفكرة؟ لأن المتعارف هو المتسامح به في الإسقاط. واضح الفكرة؟ فإذا كان متعارف عليه نص ريال يسقط النص ريال، متعارف عليه ربع ريال ربع ريال بدل الظرف. واضح؟ طيب، سواء كان ما جرت به العادة زائدا على وزن الظرف قطعا، عرفت شلون؟ أم ناقصا عن وزن الظرف. ولو لم تطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي. زين، لنفرض أنه ما في عادة، ما في عادة أن يسقطون بدلا عن الظرف ربع الثمن أو ربع ريال من الثمن، نصف ريال من الثمن من العشرة ريال. يعني لنفرض أنك أنت المشتري اشتريت الزبادي بكاب بعشرة ريالات، مو متعارف أنه الظرف أنت ما تريده، ما تريد تشتري الظرف، تريد تسقطه، كم تسقط ربع ما معلوم في العرف، ها بعد أزيد من أزيد يعني مما يتوقع الزيادة فيه ما يصير، لازم مع التراضي، لابد أن يحصل التراضي أنه تسقط ربع أو تسقط نص أو تسقط ريال أو تسقط ريالين حسب شنو التراضي. ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا وبثمن مغير المضروف. يعني شنو الظرف؟ الحين عرفنا له ريال مثلا يسقط عنه ريال أو نص ريال، تبي فقط سقط بريال أو لا، أنت تروح تأخذه وتعطيه مقابل شيء جزئي. واضح الفكرة؟ يعني أنت أحيانا تقول أنا ما أريد الظرف، أسقط أيها البائع بدلا عن الظرف ريالا، ومرة تقول لنا أنا خلّه وياي، طبعا ما تشتريه الظرف، أنا ما تشتريه، تقول له أنا بأخذه وياي أعطيك بداله ربع، بس ما شنو يعني كأنما إسقاط حق للظرف من قبل البائع للمشتري مو شراء. ها لذا لاحظ يقول ولا فرق بين إسقاطه المقدار، إسقاط المقدار من الثمن للظرف بغير ثمن أصلا وبثمن، بغير ثمن أصلا يعني شنو بغير ثمن أصلا؟ بينا قلنا بغير ثمن أصلا أحيانا يعني يقول ما يخالف أنت أخذ شو اسمه هذا، أنا شو اسمه لا 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 هذا شو اسمه اعطيك ريال من دون شراء، عرفت؟ ريال مثلا بدل عن الظرف، عرفت شلون؟ او لا اسقط شنو، طبعا العباره هنا يقول ولا فرق بين اسقاطه بغير ثمن اصلا، هو الظرف لا قيمه ولا ما له قيمه، عرفت؟ يعني عبارتي في جدا تسامح، ما له قيمه ولا ما له قيمه، بالنتيجه نسقط يعني. ولذلك هو مفروض مو بيقول بغير ثمن اصلا، هو لا ثمن، عرفت؟ يعني احيانا يجي يسامح البائع ويقول خذ هذا الظرف انا متسامح وياك، هذا قصدك هذا صحيح، واذا كان عطني بدل الظرف نص ريال ريال هم صحيح. واضح الفكره؟ واضح. او لا هو يعطيه بدل من شنو، بدل من يعطي حنطه، يعطي شيء بدل الظرف. واضح الفكره؟ اي شيء يعطيه. يقول ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا بثمن مغير المضروف. بثمن غير مضروف يعني شنو؟ بغير ثمن المضروف يعني أنت الحين لما بتعطيه شو اسمه تعطيه ثمن، تعطيه الريال بعنوان أنك اشتريته هو المبيع، لا بعنوان أنه إسقاط حق مغاير للمضروف، لأن المضروف قيمته قيمة المبيع بعشرة ريالات، عرفت شلون؟ واضح. ولذلك شوف إيش قال، قال ولو باعه مع الظرف من غير وضع جاعلا مجموعة الظرف والمظروف مبيعا واحدا بجنس وفي الأقرب الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة. هنا شو يقول؟ يقول مرة احنا نتصور ان المشتري يشتري الجميع، اما في الصورة الاولية ما نتصور يشتري الجميع الظرف والمظروف، لا يشتري المظروف، انما يجعل اسقاط شنه المشتري اسقاط قيمة للظرف او يعطيه شنو، يعني يقول له نزل بدل 10 ريال للظرف او يعطيه شيء بدل الظرف او يعطيه ظرفا اخر، لكن ما في شراء للظرف. الصورة الثانية لا، شراء الظرف المضروف شراء الجميع يصح، يصح اذا كان ما في جهال يصح. واضح؟ يعني انا اعرف ان له قيمة ريال وإذا له 9 ريال أشتري الجميع. وقصدي وطبعا هنا ما ميز يعني مو غرضي أني أجعل هذا مبيع وهذا مبيع آخر، لا، جملة الظرف والمظروف في بيع واحد وقصد واحد، يعني 10 ريال في مقابل الجميع، لا أن ريال مقابل الظرف وتسعة ريال مقابل الزبادي، مو بهذا المقصود. واضح الفكرة؟ بل المقصود شنو؟ المقصود أنه يشتريه في جملة واحدة، يصح أي يصح. يقول ولو باعه مع الظرف من غير وضع، جاعلا مجموع الظرف من غير وضع، إيش قصدي يعني؟ من غير وضع للثمن، مقدار الثمن مقابل الظرف، مقدار الثمن مقابل المظروف، جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد، فالأقرب الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة للجانب. بالنتيجة أنت تعرف وزن المبيع إيش كثر. ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا. قد يجي واحد يقول تعال ليش ما هذا، كيف يصح المبيع والحال أنا لا أعرف مقدار وزن الظرف لوحده ووزن المظروف لوحده، فهذا يصح جهالة إذا لا يصح البيع. قال لا، هذا أنا مو قصدي أشتري الظرف لوحده حتى أعرف وزنه مستقلا وأشتري المظروف لوحده حتى أعرف وزنه مستقلا، أنا اشتريت الجميع برمته، فإذا أنا أعرف وزنه كله وزن الظرف والمظروف معا خلاص هذا يكفي. واضح الفكرة؟ فالأقرب الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة. ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا، لأن المبيع هو الجملة الجميع المجموع، لا الظرف مستقلا لوحده ولا شنه المظروف لوحده ومستقلا، لا كل فرد بخصوصه. شو معبر بعد هو نفس الشارع. وقيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما لأنهم في قوة مبيعين وهو ضعيف. ليش ضعيف؟ لأنه هو المقصود الجميع بوزن واحد، بعد ليش تحطهم في قوة مبيعين؟ لا، هما الواقع في قوة مبيع واحد وليس في قوة مبيعين. القول في الأدب، أدب التجارة، مستحبات كثيرة يذكر المصنف، يقول وهي 24. أول، التفقه فيما يتولاه من التكسب ليعرف صحيح العقد من فاسده، رزقون، ويسلم من الربا. هذا روايات مأكد عليه، لازم الواحد يتفقه في التجارة إلا ما يسلم من الربا من الزيادة والنقصان. ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه، لأن في الروايات أنا دقيقة أطلع الروايات في أمر بالتفقه، كان لما قال يجي واحد يقول أمر بالتفقه يعني كأنما لابد أن يعرف عن استدلال، معرفة الحكم عن استدلال، هذا لابد منه. لا، يقول يكفي حتى التقليد. لاحظ شوف مثلا مثلا مرسل المفيد عن الصادق عليه السلام، من أراد التجارة فليتفقه في دينه، فليتفقه، لام الأمر يسمونه فليتفقه، عرف، فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم التجر تورط بالشبهات. عندنا روايات كثيرة تأمر بالتفقه، مثلا نذكر هذا بعد خبر الأصبغ في النبات، سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، كررها يعني أمير المؤمنين 3 مرات. والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا إيمانكم بالصدق، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. عندنا روايات كثيرة تشجع على التفقه في الدين، تعلم أحكام الشرعية. يقول ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه، بل يكفي التقليد، لأن المراد به هنا معرفته على وجه يصح، المقصود حتى يكون بيعك صحيح، مضاربتك صحيحة، تجارتك صحيحة. وقد قال علي عليه السلام من التجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. الثاني، الآداب يعني المستحب الثاني التسوية بين بين المعاملين في الإنصاف، يعني واسمة بينهم، فلا يفرق بين المماكس وغير المماكس. ذل اللي جه يشتري حاول ينزل ثمن المبيع، ينزل من قيمة ثمن المبيع، هذه يسمونه مماكس. عرفت؟ يقول لا يفرق بين المماكس، يعني المماكس يتحداه ولا ينزل له، وذاك لا ينزل له، لا يستحب التعامل مع الجميع، يواسي بين الجميع. عرفت؟ فلا يفرق بين المماكس وغيره، ولا بين الشريف والحقير. نعم، لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين. فضيلة ايش ماشي المقصود فضيلة؟ مثلا سيد، عرفت شلون؟ دين، فضيلة إيمان، فضيلة عيل، هذا المقصود فضيلة ودين، فلا بأس. لكن يكره للآخر قبول ذلك، يكره للآخر، يعني يكره للآخر، يعني مثلا أنا ما يستحب لي أنا البائع شنو، أنا واسي بين المعاملين، كذلك شنو الآخر المشتري شنو يستحب، يكره له أن يأخذ الاشياء، يكره له ذلك. يعني إذا يبي مثلا يدفع مثل الناس، شوف شو يقول لقد كان السلف يوكلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك. بعض الناس يقول انا سيد محترم جليل القدر، لو بريح اروح اشتري الناس يراعوني، يقول لا اوكل فلان عشان لا يراعيني، لا خلي البيع على راسنا، واضح الفكرة؟ اي هذا افضل طبعا. اذا قال لكن يكره للاخذ قبول ذلك، يعني يكره للاخذ للمبيع قبول هذا التواضع وكذا. ولقد كان السلف يوكلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك. الثالث إقالة النادم من المستحبات، إقالة النادم. وطبعا النادم سواء كان بائعا أو مشتريا، يعني مثلا جاء المشتري وقال أقلني، أقال الله أثرتك، عرفت شلون؟ ها يستحب للبائع أن يقله، وكذلك البائع لو باع يقول لقد بعت بيع كتاب المكاسب، اشوف روحي الان محتاج لكتاب المكاسب، اقلني ايه المشتري، اقل الله عثرتك، يستحب للمشتري ان يقيله، واضح الفكرة؟ زين، هو شو استدل بالرواية، قال اقالة النادم، قال الصادق عليه السلام ايما عبد مسلم اقال مسلما في بيع اقال الله عثرته يوم القيامة. قال وهو مطلق في النادم وغيره، هذا الرواية ما تشمل حتى لو غير نادم، حتى لو غير نادم، عرفت شلون؟ صحيح الغالب ان اللي يطلب الإقالة نادم، لكن قال ربما مو بنادم بس ابي الإقالة، يحصل مثلا انا اليوم بعت الكتاب ولا بنادم على البيع انا، عرفت شلون؟ لكن شفت ذاك اليوم ذاك الطلب الفقير ودي كان اعطيه اياه هدي، ما يقدر يشتري لك كتاب، قلت له اني انا ما بعته، شن قضيت حاجة هذا المؤمن الفقير طالب علم داخل الحوزة فقير ما عنده كتاب، وهذا المبنى مبنادم على اني انا بعت الكتاب الواقع، لكن قضاء اني حاجة فله، عرفت الفكرة؟ ها سواء كان نادم او غير نادم الرواية عامة، لكن قد يجي واحد يحكي يقول لا لابد أن نلاحظ الغاية. شوف لاحظ الرواية تقول أيما عبد المسلم أقال مسلم في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يقيل عثرة العبد يوم القيامة بأي كيفية؟ مطلقا ولا لا إذا في شروط؟ يقول في شروط، أن يكون ذلك الذي فعل الذنب قد ندم، وإذا ندم الله شنه يوم القيامة يرفع العقاب عنه، تمام ولا لا؟ فالله تبارك وتعالى يقيل العثرة إذا كان ذلك الذي حصلت منه السيئة ندب، واضح؟ إذا مقتضى المقابلة أنه النائذير، مو أي إقالة، يستحب إقالة النادب، واضح الفكرة؟ أي قال الثالث إقالة النادم، قال الصادق عليه السلام أيما عبد المسلم أقال مسلم في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة، وهو مطلق في النادم وغيره، إلا أن ترتب الغاية مشعر به، ترتب الغاية مشعر به، يعني شنو الغاية؟ أن إقالة المولى لعثرة العبد يوم القيامة إنما تكون بعد ندم العبد، هذا المقصود، واضح الفكرة؟ فإذا كان ما صار بعد ندم العبد، إذا إقالة النادم لو مو أي إقالة مستعب، يستعب إقالة النادم. ثم انه فرد نادر. يعني انا ما ادري شلون يعني انا الان اريد اقيل النادم، جاني قال له ايش مدري اني نادم ولا مو نادم، لازم اساله اقول انت نادم حتى يستحب لي الاقاله؟ واضح الفكره؟ الانصاف ان العباره مطلقه سواء كان نادما او غير نادم، ايه عرفت الفكره؟ واما ان الله تبارك وتعالى يقيل العثره لانه نادم، لا، قاد العبد ما يندم، عرفت شلون؟ ولكن ما ذلك الله يقيل عثرته، ليش يقيل عثرته؟ ما يندم هو لانه هو ذي شبه بمقتضى المقابله، نظر بمقتضى المقابله، قال الله تبارك وتعالى لا يقيل عثره المذنب الا لانه ندم، لا، قد لا يندم ويتوب عليه. لماذا؟ لانه قضى لمؤمن حاجه يوم الايام مع انه لم يندم، واضح؟ فذي الغايه غير واضحه، قول الشارع انه الا ان ثرته الغايه مشهر بها هذا مو واضح. وإنما يفتقر إلى الإقالة إذا تفرق من المجلس. هذه يأتي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.